أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المحطة الثالثة من محطات البحث في البنوك، وهذه المحطة معقودة للحديث عن الشيكات والكمبيالات في البنوك. ولا بد قبل الدخول إلى حيز البحث من التعريف الموجز بهذين المصطلحين وبعض المصطلحات الشبيهة بهما، ولا أوافق في هذا المجال على ما يخوضه بعض الباحثين من الدخول إلى التعريف اللغوي ولو كان أجنبيا بالكامل عما نراه بحثا. الحقيقة يا إخواني، نحن نحتاج إلى الأبحاث اللغوية والتعريف اللغوية والتعريف الاصطلاحية، حيث يكون المفهوم اللغوي الذي رتبت عليه الآثار الفقهية أو المفهوم الذي رتبت عليه الآثار الفقهية قد ورد بعنوانه في دليل من الأدلة كتابا أو سنة. أما حيث لا يكون كذلك فلا طائل تحت البحث اللغوي والبحث عن مفردة قريبة منه وإلى آخره، وأساساً هو أمر غير وارد، لا آية ولا رواية ولا شيء. كل ما نحتاجه هو معرفة حقيقة هذا الشيء ما هي، وهذا تابع للجعل الاعتباري الذي جعلته عليه الجهة المعتبرة، خصت أو عمت هذه الجهة. بناء على هذا، إذا جئنا إلى الشيكات اللي هي الآن الأداة الشائعة واللي شيئا فشيئا تكاد تنقرض كمان، الشيك في الحقيقة هو ورقة يزود البنك بها فاتح الحساب عنده كلا او بعضا. المشكلة واحد فتح حساب، اي حساب يطلع له دفتر الشيكات، يحطوا قيود لدفتر الشيكات في البنوك. اولا بحطوا مقدار من الرساميل، ثانيا طبيعة الحساب بدها تكون تقتضي السحب مثل الحساب الجاري مثلا. عموما هذه الوثيقة هي ورقة ترفق بجملة معلومات يحتاجها البنك، وهي على جزئين، جزء يطبعه البنك على هذه الورقة أو يكتبه قولوا على هذه الورقة، وجزء آخر يملأه عميل البنك صاحب الحساب. ويزود بمحل للتوقيع والإمضاء، ما يجعل له بالتوقيع قيمة. استنادية، يستطيع صاحبه أو حامله أن يسحب بموجبه المبلغ الموجود فيه من حساب الطرف الكاتب في البنك، وقد يتجاوز أمر الشيك ذلك، إذ جهة الوثيقة فيه يمكنها أن تجعله ينبسط في مقام التعاطي والتعامل. على سلسلة أعمال تتجاوز مجرد المكاتبة للبنك لسحب مبلغ منه، ولكن هذه السلسلة من الأعمال تتفرع على هذا الشيء. هذه النقطة مهمة يا أخوان، القدرة على السحب من الحساب تتفرع عليها مجموعة أمور. من هذه الأمور مثلا إعطاؤه لشخص آخر في مقابل دينه، إعطاؤه لبنك آخر ليحصله لي، تقديمه لحسابي في البنك، إما نفس البنك أو بنك آخر، ليطالب لي بمضمونه المالي. بيعه بين قوسين والتعبير ناشئ من المتعارف خارجا على شخص ثالث، وهكذا الثالث على رابع وإلى آخره. تنزيله من حيث القيمة، جعل الورقة رهنا في مقابل دين، إلى ما هنا فعاليات كثيرة للشيك يلعبها الشيك بشكل مفصل. النقطة الجديرة بالبحث والتي تقع مورد للتساؤل، هل الشيك ورقة نقدية أم سند على المال والنقد؟ حيث يظهر من بعض المحققين التعاطي مع الشيك على أنه ذو قيمة، لأن القيمة للشيء تنشأ من العرض والطلب. والبيع مبادلة أو معاوضة مال بما، فهل الشيك مال؟ وهذا له أثار وثمرات مهمة يا أخوان بعد ذلك، كما سوف يتضح بشكل طبيعي. لا شك في وجود شيكات هي أوراق مالية نقد أو بحكم النقد، في الدول أو في بعض الدول. وهي الشيكات التي يكون قيمتها مدفوعة سلفا أولا، ثانيا لا ترتبط بحساب أو شعبة من شعب الملوك، وهي قابلة للتقديم في أي شعبة من شعب البنك في داخل البلد وخارجه. أو في مطلق شعب البنوك التابعة لهذه الدولة. شو بقصد بهالحكي؟ في شيكات بتصدرها بنوك خاصة، يعني بنك المرتبط يصدر باسمه شيكات، هذه غير قابلة من حيث المبدأ للتعامل بها كورقة مالية إلا في بنك المغترب. إذا اتفق بنك المغترب مع بنك آخر على الاعتراف بشيكاته اللي من هالقبيل مدفوعة سلفا وما مربوطة بحساب من الحسابات أبدا، فتصبح قابلة للصرف. وفي نوع من الشيكات أساسا البنك المركزي في الدولة هو الذي يصدره، وتكون كل البنوك التي هي على الأراضي التابعة للدولة على أقل تقدير، وخارج الدولة بحسب شبكة العلاقات قابلة للصرف فيها، ملزم البنوك بأنها تصرفها. الميزة الثالثة لهذه الشيكات اللي من هالنوع هذا أنها لا ترتبط بشخص من الأشخاص، لا تصدر باسم شخص في العادة، تصدر بيد حاملها. مع ذلك هذه مش نقد متعارف، لكن كل خصوصيات النقد موجودة فيها. في بعض الدول كالجمهورية الإسلامية تسمى بشيكات المسافرين. ليش؟ لأن المسافر حتى ما يدفع ما يحمل أموال كبيرة، خصوصا مع تنزل قيم العملة، يحمل هذه الأوراق، وهذه الأوراق مين ما كانت بإيده بيسلوحها. ومن فوائد عدم حملها لإسم خاص أو إمضاء شخص بعينه إلا اللي بده يصرفها، وقت اللي بده يصرفها بده يمضيها، فيتداول فيها بدون إمضاء. لما بروح على البنك بده ياخذ نقد عادي، ساعتها بده يمضي على ظهرها لانها تنتسب اليه، مستفيد من البنك. من فوائد عدم ربطها بشخص بعينه انها قابله للتداول في غير البنوك ايضا، لان انت تدخل الى محل الثياب تشتري وتدفع ورقه من هذه الاوراق، فقط دوره ان يتحقق من انها غير مزور، لان هي لا تحمل خصوصيات الورق النقدي خاص. هذا بعدين بيجي بطاقات الائتمان ان شاء الله. هذا لا شك في انه نقد. لاي معنى نقد؟ صحيح هو مش فصيله ال10,000 وال5,000 وال50,000 وال100,000 التي يطبعها البنك المركزي على ورق غالي الثمن نسبيا، لكنها تحمل كل خصائصه من جهة أن ماليتها الاعتبارية فيها، ومن جهة أنها قابلة للتداول على مستوى واسع جدا، ومن جهة أنها لا ترتبط بفتح حساب في البنك، ومن جهة أنها لا ترتبط باسم من الأسماء، ومن جهة أنها قابلة ويتداول، قابلة للتداول ويتداول بها فعلا في الأسواق. هذه خصائص النقد، شو باقي يعني؟ لم يبقى شيء، لذلك هي مال في الحقيقة. هذه مال، هذه بتنباع وتنشر صحيح بنفسها، لأن هذه ما بتصدر، انتبهوا يا إخوان، ما بتصدر إلا بعد أن يكون المال قد دفع بإزائها ومكتوب عليها المبلغ من الدولة، مش محرر الورقة هو اللي بيكتب أو من الجهة المصدرة. بينما الشيك قد نذهب لصرفه فلم نجد في الحساب مالا، وهو واضح.
وما أكثر المآسي في العالم كله التي يتسبب بها الشيك من دون رصيد. هذه لا يتصور فيها شيك من دون رصيد. لذلك نحن نجري عليها النقد، وهذه شيئا فشيئا بتصير نقد أصلا. صحيح في البداية لأنها ورقة غير متعارف في الأسواق ما يسموها نقد، لكن كل فوائد النقد موجودة فيها أساسا. هذه بعضهم بسميها بتصور على ما لذلك في الغرب يمكن ترابل شيك، إنه مدفوع سلفا قيمة الشيك ويصدر على هذا الأساس من البنك. البنك بيصدره، البنك بيعبيه، مش الشخص يملأه. جيد، بعض الدول تحدى بشكل خاص، بعض الدول متعاطى فيها على مساحة واسعة. الآن في الجمهورية الإسلامية الآن مثلها مثل أي نقود، شيكات المسافرة، شيكات المسافرة بيسموها. هذه نعم ما عندنا شك أنها مال في الحقيقة، من باب أن المال مدفوع سلفا بإزائها، وهي فعلا ماليتها فيها باعتبارها. بينما دفتر الشيكات أو ورقة الشيك المتعارف يا إخوان لا تحمل شيئا من هذه الخصائص، اللهم إلا فيها خصيصة واحدة، أنه اللي بينسحب الشيك باسمه من قبل ساحب الشيك صاحب الحساب صار يستطيع أن يطالب بهذا المبلغ، صار يستطيع أن يداعي به أمام القانون. هذا وثيقة بينة عرفية على أن له مال عليه، سواء سحبه مجانا أو سحبه مقابل دين أو سحبه مقابل ثمن بضاعة أو أيا كان. ولو كان هو بنفسه مال لما أمكن الرجوع إلى الشخص الذي أعطاه إياه، لأن إسقاطه عن المالية حينئذ يكون بيد الدولة، فإنما أعطاه إياه فيه مال. مع أن من الوضوح بمكان أن محرر الشيك لا تبرأ ذمته بمجرد التحرير، لا شرعا ولا عرفا ولا قانونيا، لا تبرأ الذمة حتى يقبض المال.
الشك قبل القبض من كيس البائع،
لا لا لا، اذا تلف قبل القبض وورقه اصلا ما لها قيمه، ما لها قيمه اذا الورقه مش بعد التسليم، قل قبل التسليم حتى. اذا تلفت ضاعت مني الورقه يا اخي تبرأ ذمتك؟ انت محرر الشيك، غسلت في الثياب راح، لا تبرأ. لو كانت نقدا، لو كان لها قيمه بنفسها كما يرى من بعض كلمات السيد الخوي حيث حاول تخريج تنزيل الشيكات على أن هي ثمنها أنزل من ثمن مضمونها وهي تباع وتشترى بنفسها، فهذا في الحقيقة يجانب الواقع، الواقع الخارجي على أن الشيك سند له قيمة مهمة سندية وتوثيقية، وأن هذا الشيك هو سند على المال وليس مالا. بس إذا شخص جاهز قال لك بشتري منك ما يهمك، في له رصيد ما في له رصيد، أنا بعرف كيف حصلوا مثل هذا، أشتريه منك بنفسي ولو لم يكن له رصيد، هذا أكل معنى باطل، هذا مثل مقابلة، يمكن يطلع له رصيد يمكن ما يطلع له رصيد، هذا المقابلة هي بعينها لا يكفي فيها التسلط على أموالهم. أكل مال بالباطل. جيد. المهم في هذا المقام أن الشيك يعني هي الحقيقة اللي بدنا نسجلها، أن الشيك وثيقة على المال وليست مالا بالفعل. وهذا مش تحكم لا منا ولا من غيرنا، هذا حديث عن الخصائص الخارجية، إن وجدت خصائص النقد والمال فيه، لأن من خصوصيات المال وجود القيمة في الورقة النقدية. سواء كانت المالية ذاتية كما يقال، ما في شيء اسمه مالية ذاتية طبعاً يعني بالدقة بقول، يعني سواء كان المال موجود في داخل الشيء، يعني هو يرغب فيه لأنه هو مرغوب، أو لأنه يمكن من خلاله تحصيل المرغوب، يعني الذهب لأنه هو مرغوب، الفضة كذلك، الأوراق النقدية لأنه من خلالها يصل إلى المرغوب، فإن الورقة بما هي ورقة ورقة 100,000 ليست هي بذاتها مرغوبة، مرغوبة لأنها توصل إلى المرغوب، جيد، ماشي، لكن قيمتها فيها في طول الاعتبار في الورقة النقدية، وقيمتها فيها لأنها هي بذاتها مرغوبة بقانون العرض والطلب كما في الذهب والفضة المسكوكين. فعلى هذا الأساس المبادلة في الشيكاء المتعارفة لا تكون من مبادلة مال بمال بالفعل بلحاظ الشيك، نعم تكون من مبادلة مال بمال بلحاظ المال الذي وراء الشيك، فيكون هذا إذا كان بيعا من قبيل بيع الدين لا من قبيل بيع السلعة خارجية، وهذا واضح. الكبيالة يا إخوان لقلما فهم المراد منها معناها واضحة، الكمبيالة قبل الشيكات كان في شيء اسمه الكمبيالات شائعة يا إخوان، وبعدها موجودة في بعض الأماكن وفي بعض الفعاليات، ما بينقبل في بعض الدول ما بينقبل شيكات لكل الأشياء، في أوراق بتطبعها الدولة أو الجهة المصدرة، قول عادة الدول بتربطها بنفسها هذه الأمور، إما هي بتكون جهة تصدر أوراق، هذه الأوراق تجعل الدولة لها ثمن وهي فارغة، في فئات من هذه الأوراق تميز، ورقة ب5,000 مثلا قيمتها بالسوق تشتريها أنت ب5,000، هذه الورقة تغطي مبلغ 100,000، شو يعني تغطي ورقة 100,000؟ يعني إذا أنا اقترضت منك وبدك وثيقة أنت على الدين، تطلب مني جيب لك هذه الورقة اللي حقها 5,000، وهذه بإمضاء لها أقر أني اقترضت منك 100,000. الجهة المصدرة للورقة، المصدرة مش الدولة، قصدي الممضية للورقة، يمثل إمضاؤها لها إقرارا بأن للطرف الفلاني عنده هذا المبلغ، هذا يسموها كبيالة، ولها فوائد عديدة. الآن الشيك بدرجة 95% إذا مش أكثر قام مقامها، لأنه أسهل تداولا وأسرع، فلذلك الآن اللي بيبيع بيع سلف مثلا فورا بيقول لك حرر لي الشيك وفي أمان الله، ما بيقول لك روح جيب لي كمبيالة. هي الكمبيالة نفسها اللي بسموها بإيران سفته، ها وتشوفوا بعض الكتابات العربية السفتجة، ها المقصود منها هي هذه الكمبيالة نفسها، ولذلك ممكن نسمي الكمبيالة هي أي ورقة، أنا الورقة بيضاء بيجي بكتب عليها إقرار مني بأن الديان منك كذا وكذا ومضي أنا احتفظ فيها، هذه كمبيالة بعد. المقصود من الكبيالة الورقة التي تمثل إقرارا بالمال، ممكن الشخص اللي قبضها مني يمضي خلفها أيضا لصالح الشيخ فتنتهي إليه، مثل الشيك، نفس الشيك، واحد يمضي على ظهر الشيك فيجيره، مثل ما الشيك قابل للتجيير كبيالة أيضا قابل للتجيير. طيب واضح إنه الكمبيالة سند على المال، وما حدا بيقول هي مال، نعم هي بلحاظ إنه الدولة أو الجهة المصدرة حطت لها مبلغ 5,000 إلها قيمة مالية، هي كورقة.
الطابع.
ها؟ أحسنت. مثل الطوابع أحسنت. لكن لا شك ولا ريب في أنها لا تمثل مالية في حد نفسها، بل تمثل ثمنا على المال يستطيع المتوثق بها أن يحصله وأن يداعي به إذا لم يقدره تحصيله. واضح. لذلك نحن ما إلى معنى يا أخوات نفرق بين الكبيالة والشيك. شفت إذا بتلاحظوا الآن الرسائل العملية وبعض اللي كتبوا، بعضهم ما بيعبر بالشيك، ما بيعبر إلا بالكبيالة. بعضهم بيعبر بالشيك وما بيعبر بالكبيالة، لأنه شيء واحد العمل. طبعا مع فوارق بينهما. واضح الفوارق. أصلا دفتر البنك بيصدر بسيريال نمبر. ها؟ يعني ضمن تسلسل رقمي باسم صاحب الحساب الفلاني. بينما السفتة أو هذا الكبيالة لا، بياخذها من السوق الواحد، أي واحد. أنت روح بالدكاكين بيبيعوها. في الهوية الإسلامية بيبيعوها بالدكاكين. جيد، على هالأساس هذا يا إخوان نحن نحصر البحث بالشيكات، طب نجيب الكمبيالات بمناسبة تعرض بعض الفقهاء، لأنه منها يتضح الكلام في الكمبيالة ويتضح في بقية الأمور. يعني جهة الفارقة بين الكمبيالة والشيك مش جهة فارقة في محل بحثنا الفقهي. جيد، الفائدة للشيكات بالدرجة الأولى بدي أقطع شوي لنروح للشيء اللي فيه بحث. الفائدة الأولية للشيكات يا إخوان هو تسهيل عملية السحب من الحساب. إنه الإنسان إذا بده يسحب لنفسه من حسابه ما في داعي يروح على البنك، يبعث وكيله بيكتب الشيك وبيمضيه. وبروح وكيله بيسحب. في بعض الدول في بعض البنوك اصلا يحصرون السحب بالشيك، حتى لو رحت وابرزت وثيقتك والى اخره بيقول لك لا، نحن السحب من الحسابات لا يكون الا عبر هذه الاوراق. مو فرق جوهري. اول فائده من فوائد الشيك السحب لنفسه من الحساب. الفائده الثانيه للشيك السحب لنفسه على المكشوف. شو على المكشوف؟ يعني هو حسابه صار خالي، هو صاحب حساب بالبنك مخلي فيه مبلغ يسير، هذا المبلغ اليسير مش قابل ينسحب مقابل ابقاء الحساب مفتوح. هو يحرر شيء والبنك يغطيه بمبلغ مالي لا يوجد له نظير في حسابه، هذا اسمه السحب على المكشوف وبحثنا سابقا. هذا إقراض من البنك له في الحقيقة. هذا الخدمة بيقدمها البنك عادة لبعض زبائنه وعملائه. الفائدة الثالثة السحب من الحساب لصالح شخص آخر على سبيل المجان. أنا أجتني والله جهة إنسانية اجتماعية طرحت مشكلتها علي، فقمت شو عملت؟ حررت شيك لصالح هذه المؤسسة الرعائية، دار ايتام، اشخاص، شو ما كان، فقير، كتبت له شيك. ها؟ انا سحب مجاني. هو وكيل عني في سحب مالي، ووكيل في تملكه بعد سحبه، في امان الله، في امان الله راح. هذي كلهم ما فيهم. لكن صح التعبير، ما في اسلوب غير مباشر، كله اسلوب مباشر. الاول والثاني عم يسحب لنفسه، الثالث والرابع هو وكيل عنه في السحب، الثالث هو وكيل عنه في السحب، وبعد ما يسحب هو وكيل عنه في التملك. نعم عندي سند بقدر الزمه فيه وهو سحب لي الشيك، بس بيني وبين الله عز وجل اذا هبه مجانيه وان استطعت ان الزم ساحب الشيك بالمبلغ بالقانون شرعا لا يجوز لي. اذا تراجع خبر لي قال لي لا تسحب من حسابي، انا بطلت يا اخي، او سحبته وبعدني ما تملكت، او نزلتهم بحسابي، والتنزيل بالحساب مش قرض لمال كما هو واضح، سند يستطيع من خلاله ان يقبض مالا، هذا بعدين نحكي فيه إن شاء الله. وإن كان بالعرف والعقلاء قبض هذا بعدين. أو حتى لو سحبهم وتملكهم هو ليس من ذوي الرحم، لا يزيد على كونه هبة على غير ذي رحم، يجوز الرجوع فيها. الحالة الرابعة السحب لصالح آخر على سبيل سداد الدين. أنا مديون لفلان، حل الأجل أو كاد يحل، أو لا عندما اقترضت منه طلب مني أن أسحب له الشيء موقت بالوقت الذي يحل فيه أجل الدين. وهذا كثير الآن يحصل، بقرضك بس اكتب له تشيك، هذا من التجار كثير بيحصل، خصوصا في ثمن البضائع وإلى ما هنالك. ثمن البضائع دين الحقيقة، إذا لم يدفع الثمن وكتب تشيك لبعض شهرين يعني دين إلا شهرين ثمن البضاعة. الحق الأولي هو أن تكون المبادلة في المجلس. هذا في الحقيقة يا إخواني واضح أنه حوالة من صاحب الحساب لصاحب الدين على وكيله وهو البنك. ليسحب دينه من البنك فهو محكوم بقانون الحوالة، الحوالة الشرعية المعروف، مش تحويل المال من داخل إلى الخارج، هذا رح يجي بحثه إن شاء الله، وهذا ما فيه مشكلة فقهية أصلا ولا يحتاج إلى تخريجات فقهية. وإذا البنك بياخذ مبلغ من المال في مقابل الخدمات فهذا يأخذه على سبيل الأجر مش على سبيل الفائدة الربوية، واضح ما في مشكلة. نعم من حق المحول أنه ما يقبل يدفع شيء لأنه هو مقرض، والمقرض مش واجبه يدفع شيء إلا إذا من الأول يعلم هو، ومع ذلك قبل بهذا الأسلوب وهو يعلم أن البنك سيقتطع منه 0.5% أو 1% في مقابل تسهيل هذه الخدمة، هذا ما في مشكلة أبدا. وإن كان عادة الاقتطاع بيكون من صاحب الحساب مش من المستفيد، لكن لا فرق جوهرية في البيت في هذه الجهة. مهم ما في ربا هون، ما في شيء اسمه ربا، والأجرة اللي بياخذها البنك أجرة التوسط بين الاثنين. بعبارة أخرى البنك هون بهالمعاملات وكيل عن صاحب المال المودع في البنك في أن يؤدي له هذه الخدمات. كثير من البنوك بيعدوها مجانا، هذا الوكيل كما يستطيع أن يكون وكيل بالمجان يستطيع أن يكون وكيل بالأجرة.
مش بنك بيعمل مجاني؟
إيه بس في خدمات مجانية هي يقدمها البنك، أنا ما بتاخذ منه مؤونة. على كل حال هذه حالات أربعة ما فيها كلام يا أخوان، بقيت حالات بعضها ما فيه كلام إلا بسيط، وبعضها فيه كلام مهم ودقيق. إحنا عم نروح لاتجاه الحالات التي فيها بحث دقيق بعد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.